بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر.
هذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعد من علامات النبوة أن الله سبحانه وتعالى سيفتح على المسلمين بلدة وقطرا يسمى مصر، وأن من مميزات أو من خصائص هذا القطرة أنهم يستخدمون في تعاملهم وفي أموالهم ما يسمى بالقيراط، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إذا فتحوا هذا القطرة أن يرفقوا بأهليهم وأن يحسنوا في تعاملهم، وذلك للعلاقة القائمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وقومه وبين أهل مصر، وهي علاقة قديمة بدأت وظهرت منذ زمن أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فإن إبراهيم عليه السلام كان قد تعرض في النمرود حاكم مصر إلى امتحان وابتلاء، حيث تسلط على زوجته سارة، لكن الله سبحانه وتعالى عصمها منه، والله سبحانه وتعالى صرف عنها السوء ولم يستطع ولم يقدر عليها رضي عليها صلوات الله وسلامه عليها وعلى إبراهيم، فأهداها جارية وسرية اسمها آجر، وتسراها إبراهيم عليه السلام فأنجبت له ابنه إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العربي الذين انحدروا من ذرية إبراهيم، والله سبحانه وتعالى يسر له وهي، فجاءت آجر وإسماعيل وسكنوا مكة في الحجاز، وأنجب إسماعيل من جرهم قبائل العرب، ولهذا يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأثر أهل مصر من آجر والعلاقة القائمة بين العرب وأهل مصر، ولذلك قال فإن لهم نسبا، وهذا النسب انحصر في إسماعيل وفي آجر، كما أن لهم صهرا، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة كتب لملوك وسلاطين وأمراء العالم يدعوهم للدخول في سبيل في دين الله، ويدعوهم إلى الإسلام، وكان ممن كتب لهم المقوقس عظيم مصر، كتب له يدعوه إلى الإسلام ويطلب منه أن يدخل أمته وذريته في الإسلام، فإن أبى فسيكون الإثم عليه، وأجاب عظيم مصر المقوقس بجواب حسن، وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا، منها جاريتان هما ماريا وسارة، وتسرى النبي صلى الله عليه وسلم بماريا التي أنجبت له ابنه إبراهيم، لكن إبراهيم توفي وعمره نحو من 15 أو 16 شهرا، فكان الصهر من هذا الباب، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمن يفتح مصر أن يوصي بأهلها خيرا، فإن لهم نسبا وصهرا. وتحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت إحدى المعجزات التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي وقعت وتحققت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ومن هنا استنبط الإمام مسلم رحمه الله بما يشعر بفضل أهل مصر، وأنهم سيستجيبون وأنهم سيدخلون في دين الله وأنهم سيكونون ضمن أمته عليه الصلاة والسلام. ومنذ أن فتحت مصر ومنذ أن دخل الإسلام مصر لا يزال دين القوم ولا يزال لا يزال دين القوم ولا يزال منهجهم وبقي الإسلام فيهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حرملة حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة وهو ابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري رضي الله عنه قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول:
جزاك الله خير،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما.
وهكذا جاءت الرواية الثانية: لهم ذمة، حيث إن هاجر أم إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام كانت مصدر هذه الذمة لما وقع من استيلاد إبراهيم عليه السلام لها حيث أنجبت إسماعيل. نعم.
فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها.
وهذه أيضا من المعجزات، يعني أن الأصل أن أهل هذه البلد يدخلون في دين الإسلام ويقيمون شريعة الإسلام ويتأسون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل من دين الله في بلادهم، لكن قد يقع نوع من النزاع والشقاق. وأشار إلى أنه إذا وجد اثنان يتقاتلان ويتخاصمان على موضع لبنة فاخرجوا منها، ولعل المراد بقوله فاخرجوا منها يعني فلا تخوضوا معهم في هذا النزاع وتجنبوه، لأن الخوض في النزاع قد يؤدي إلى الردة والكفر والاختلاف والعصيان. لكن إذا ما خرجتم منها وتركتموهم فلعلهم يصطلحون ولعلهم يتنبهون ولعلهم يعودون إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك من الإخبار بما سيقع وبما سيكون من أمور الغيب التي عدت من الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعجزة. نعم.
قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن بني شرحبيل ابن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها،
يعني تركهم ولم يشاركهم في هذا النزاع وخرج منها. هل خرج منها يعني من هذا النزاع؟ هذا أمر يحتمل، أو أنه خرج من مصر وتركها لهم لأنهم يعني تنازعوا في أمر فيما بينهم، ولعله اعتبر نفسه ليس منهم فتركهم مع النزاع، أو تركهم يتفاوضون ويتخاصمون في هذا النزاع، فيكون ذلك إخبار بما وقع. نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي سمعت حرملة المصري يحدث.
حرملة بن يحيى يعني من علماء مصر، وكان من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله. نعم.
يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة،
ابن شماسة أو ابن شماسة، وهو أيضا من علماء مصر. نعم.
عن أبي بصرة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط.
ويذكر فيها القيراط، وأشار هنا الإمام النووي رحمه الله إلى أن ذكر القيراط فيها لأنه جزء من النقود التي يتعاملون بها، القيراط والدينار وغيره من أنواع النقود، وبعضهم أشار إلى أن القيراط في مصر يستعمل في المقاييس، يستعمل في المقاييس التي تقاس بها الأراضي، فالقيراط والفرسخ ونحو ذلك. نعم.
فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة.
وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مصر. نعم.
أو قال ذمة وصهرا. فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها.
نعم.
قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها.
يعني فتركهم وخرج من القطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البقاء فيها. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، قوله عن عبد الرحمن بن شماسة بضم الشين المعجمة وفتحها.
شماسة وشماسة.
قوله صلى الله عليه وسلم: ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. وفي رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإن لهم ذمة ورحما. أو قال ذمة وصهرا. قال العلماء القيراط جزءا من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به. وأما الذمة فهي الحرمة والحق، وهي هنا بمعنى الذمام،
بمعنى الذمم،
بمعنى الذمام.
الذمام
إيه؟ نعم
نعم.
ميم ألف. وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصهرة فلكون ماريا أم إبراهيم منهم. وفيه معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها إخباره بأن الأمة تكون لهم قوة وشوكة بعده،
تكون لهم
قوة أو قوة
قوة
قوة وشوكة بعده،
تكون قوة وشوكة لهم بعده. نعم
لهم، بحيث يقهرون العجم والجبابرة،
بحيث يقهرون من حولهم من العجم والجبابرة. وقد كان الناس في مصر من العجم. نعم.
ومنها أنهم يفتحون مصر، ومنها تنازع الرجلين في موضع اللبنة، ووقع كل ذلك ولله الحمد.
يعني لما وقع ثبتت المعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام بصدقه فيما أخبر
صلى الله عليه وسلم.
ومعنى
يقتتلان يختصمان كما صرح به في الرواية الثانية، قوله عن أبي بصرة عن أبي ذر رضي الله عنه هو بالموحدة والصاد المهملة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل أهل عمان.
كما ذكر في فضل أهل مصر وأمره بأن يستوصى بهم خير، أشار إلى فضل منطقة أخرى وجهة أخرى، وهي جهة عمان. والمراد بعمان يعني أرض عمان، والتي تقع شرق شبه الجزيرة العربية، شرق الخليج العربي. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مهدي بن ميمون عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي قال: سمعت أبا برزة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل عمان أتيت،
لو
أن أهل عمان،
لو أن أهل عمان أتيت،
لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك.
يعني أن لما فيهم من الخير ولما فيهم من الفضل، حيث إنهم يكرمون الضيف ويكرمون الغريب، ولذلك لا تتعرض عندهم بأذى. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، ومحل إظهار فضل أهل هذه الأرض، أرض عمان. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل أهل عمان: عمان في هذا الحديث بضم العين وتخفيف الميم.
هي بضم العين وتخفيف الميم عمان.
وهي مدينة بالبحرين
يعني قريبة من البحرين، يعني منطقة الشرقية ما بين بحر العربي وشبه وخليج العربي. نعم.
وحكى القاضي عياض رحمه الله أن منهم من ضبطه بفتح العين،
يعني أن بعض الشراح ضبطه بفتح العين وتشديد الميم عمان، وأراد بها عمان البلقاء يعني التي في الشمال، وهي المعروفة اليوم بعاصمة الأردن، لكنهم خطأوا من قال بهذا الضبط، لأن القصد هي الأرض القريبة من البحرين. نعم،
يعني عمان البلقاء، وهذا غلط وفيه الثناء عليهم وفضلهم،
وفيه الثناء على أهل عمان وبيان فضلهم، وأنهم يستقبلون الضيف وأنهم يكرمون الضيف ولا يؤذونه. نعم،
والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها.
كذاب ثقيف ومبيرها. نعم،
كذاب ثقيف ومبيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عقبة ابن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب يعني ابن إسحاق الحضرمي قال أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة.
نعم.
قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس، حتى مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير،
لأمة خير.
ثم نفذ عبد الله بن عمر، فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله، فأرسل إليه، فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قال: فأبت وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال: فقال: أروني سبتي. فأخذ عليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليها، فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال: فقام عنها ولم يراجعها.
هذا الحديث ذكر فيه الإمام مسلم رحمه الله جزءا من قصة الحجاج ابن يوسف الثقفي وعبد الله بن الزبير وأم عبد الله بن الزبير اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، وذلك عندما تولى عبد الله بن الزبير إمارة مكة، وعندما قاتله الحجاج حتى إنه ألقى الكعبة بالمنجنيق، وأنه قتل عبد الله بن الزبير وأنه صلبه، والصلب الذي صلبه به هو الذي ذكر أنه كان على مقع على يعني جبل أو مكان مرتفع في مكة من أجل أن ينكل به. ولما صلبه كانت أسماء رضي الله عنها مرت به وقالت مقالتها المشهورة: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ وأرسل إلى الحجاج في ذلك، لكنه أصر على صلبه حتى يراه الناس ويتعظوا ويعتبروا، فكان الناس يمرون بذلك. وممن مر به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهاله ما رأى من صنيع الحجاج، فما كان منه إلا أنه سلم على عبد الله بن الزبير ودعا له بالرحمة وقال له: السلام عليك أبا خبيب. وأبا خبيب هذه كنية لعبد الله بن الزبير، وردد وكرر السلام ثلاثا، ثم قال له عاتبا أنه لم يسمع نصيحة عبد الله بن عمر، لأنه كان نصحه بأن لا يواجه الحجاج ولا تطول مدة النزاع، وعليه أن يترك الدنيا ما دامت الغلبة ليست له. ولم يستجب عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم لنصيحة عبد الله بن عمر، فوقع له ما وقع من قتله وصلبه في ذلك المكان. ثم انصرف عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ونقل الناس ما فعله عبد الله بن عمر، وعد ذلك من نصر وانتصار لعبد الله بن الزبير وخذلان للحجاج. وأراد الحجاج أن يذل أن يذل أن يذل أمه يعني أم عبد الله بن الزبير، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها يغيظها فيما صنع بالحجاج، لكنها صبرت رضي الله عنها وأجابت وردت عليه بما رأته الجواب الأنسب من أنه ما فعله وإن عجل به حياة عبد الله بن الزبير لكنه ترجو أن يكون سببا في أن ينال عبد الله بن الزبير ثواب الآخرة عند الله جل وعلا. وذكر القصة ومجملها أنه حرص على أن يدعوها إلى مجلسه ليذلها وليسمعها شيئا من ما تكره، لكنها أبت أن تأتيه وأصرت أن لا تستجيب له، فما كان منه إلا أنه جاء عندها. ولما سأل عن رأيها فيما حدث من باب النكاية بها أجابته بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينتقم لعبد الله بن الزبير. ثم إنها قالت له مقالة علمتها وسمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله جل وعلا بأن في ثقيف، يعني في قبيلة ثقيف والتي ينحدر منها الحجاج، شخصين أحدهما كذاب واشتهر بالكذب وهو المختار الثقفي، مختار ابن أبي عبيد الثقفي، والذي كان تولى الإمارة وكان يكذب كذبا شديدا، بل إنه يتجرى في كذبه حتى إنه ادعى أن جبريل عليه السلام يوحي إليه وينزل عليه، وهذه دعوة كدعوة النبوة، واشتهر كذبه ووصفه الناس بالكذاب. وأما الشخصية الثانية من شخصيات ثقيف مبير، ومعنى مبير يعني كان مشهور بإهلاك الناس، وكان مشهور بقتل الناس، وكان مشهور بتعذيب الناس، وهو الذي ينطبق عليه هذا الوصف هو الحجاج. فقالت ما أظن أن هذا الوصف إلا ينطبق عليك، ما أخالك إلا أنت، أو ما إخالك إلا أنت يعني المبير. وعندئذ لما سمع منها هذه المقالة تركها وخرج من عندها، وإلا يعني كان أراد بها سوءا كما فعل بابنها حيث قتله. فهذه هي قصة أسماء رضي الله عنها مع عبد الله بن مع الحجاج في أمري وفي شاني عبد الله بن الزبير. ونكمل إن شاء الله في درس مقبل بقية هذا الحديث ودراسته، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.